إننا نحمل وجه العالم بأيدينا على هيئة خريطة العالم، فنحن على دراية بمكان الجبال، كما نعلم أين تصب الأنهار وكم تمتد المحيطات، حتى وإن لم نذهب أبدا إلى هناك. إن اختراع الخرائط والجداول فصل مذهل في تاريخ البشرية. في بادئ الأمر كان هناك صفات رائعة وصور باطنية، ثم ظهرت خرائط وجداول لبحارين وجنود. حاول الناس في العصور الماضية عبر وسائلهم المحدودة رسم صورة عن العالم وعن منطقتهم والأراضي النائية. اكتشف التجار طرقات تجارية حديثة، كما جاب الجنود بلادا جديدة وعيونهم شاخصة على أهداف بعيدة المنال. وهكذا استولى أسياد الحرب على العالم وفرضوا قوانينهم على الشعوب الأجنبية، وكانت الخريطة أداة لقوتهم. لم يتم إكمال الأطلس الذي جعلنا نرى العالم بواسطة مجموعة من الخرائط المفصلة إلا منذ ما يقارب 100 عام فقط. لقد ناقشت الثقافات القديمة مفهومها للعالم على ألواح من طين أو قاموا بنحتها على الأحجار، كما لون البعض ما يعرفونه. أما قدماء اليونان فدونوا ما رأوا من العالم: إنه طريق طويل يبدأ من أول وصف غير دقيق للعالم، وينتهي بالخرائط التي نتداولها اليوم والتي ترشدنا تحديدا إلى أي بقعة على وجه المعمورة. إنه طريق مليء بروح المغامرة والأخطاء. يعود فن رسم الخرائط إلى عصر السومريين. تعوم الأرض في محيط تمتد فوقها السماء وتحتها يقع الجحيم. على هذا النحو تخيل السومريون أكوانهم. تعتبر أنهار دجلة والفرات مصادر ازدهار، كما أنها ثقافة متقدمة. منذ 5000 سنة عرف السومريون جغرافية إمبراطوريتهم. نقشت الخريطة على الطين، وقد تم ذلك منذ 600 سنة قبل الميلاد، وهذا يبين لنا مجرى النهرين إلى البحر إضافة إلى المدن الرئيسية. إن الخريطة هي أساس الإدارة التنفيذية للإمبراطورية. في عام 2300 قبل الميلاد تم تأليف كتاب جغرافيا في بابل. حتى منذ زمن طويل كانت العربات تنتقل من شبه الجزيرة العربية الجنوبية إلى البحر الأبيض المتوسط. في ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف من سيستفيد لاحقا من المعرفة الجغرافية لهذه الحضارات القديمة.
في ذلك الحين لم يكن مؤكدا أن الأوروبيين سيكتشفون العالم، ولكن إذا عينا بدقة بداية التوسع الأوروبي فلربما عرفنا أنه تم في القرن 8 قبل الميلاد. في ذلك القرن بدأ قدماء اليونان بتوسيع قوتهم، فأنشأوا مدنا رافدة ومستعمرات على البحر الأسود وساحل إفريقيا الشمالي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الغربية، بالإضافة إلى إنشاء مستعمرات على صقلية وغيرها من الجزر. ثمة تفسير واحد لإنشاء هذه المستعمرات، وهو أنه في القرن 8 قبل الميلاد قام هوميروس بكتابة قصة أوديسيوس، وهي قصة رحلاته عبر البحار. لذا يبدو أن أوديسيوس هو أول أوروبي رويت قصة رحلاته.
لا تعتبر قصة هوميروس الشعرية الأوديسة مجرد قصة عن رحلة ما، فهي بالنسبة إلى شعب تلك الحقبة وصف رائع للعالم المعروف، عالم البحر الأبيض المتوسط. تدل هذه الملحمة الشعرية على الطرق المؤدية للمدن الكبيرة والمعابد والأماكن الدينية، كما تصف الطريق البحرية من اليونان حتى صقلية.
أرسل هوميروس أوديسيوس في رحلة رائعة. أغلب الظن أنه اعتمد في ذلك على صفات البحارين الذين عرفوا تحديدا أين يذهبون وكيف يصلون إلى هناك، والسبب في ذلك يعود إلى بيريبس، وهم مخططو الطرق. تعتبر هذه المساعدات البحرية قديمة، كما تمثل أول استكشافات للعالم قام بها أناس منهم تجار ومنهم بحارون وأيضا علماء وشعراء. إن أوديسيوس ليس سوى واحد من كثر، فلنأخذ على سبيل المثال هيكاتايوس من مايلتوس أو هيرودوتوس الذين جالوا حول العالم تاركين لنا أوصافا لما قد رأوه، وهو أقدم ما لدينا اليوم عنهم.
لم يألف هؤلاء البحارون البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل كانوا أيضا على معرفة جيدة بمياه المحيط الأطلسي وبحر الشمال. إن المصادر الحديثة تشير إلى وجود روابط تجارية تمتد من المتوسط إلى أوروبا الشمالية. يمكننا تأكيد شيء واحد، ألا وهو أن الفينيقيين قد أبحروا إلى أقصى الشرق باتجاه الهند وداروا حول إفريقيا مبحرين من الغرب. من الممكن للفينيقيين أن يكونوا قد وصلوا إلى الجزر البريطانية أو حتى إلى أبعد من الشمال، وهم قد تحدثوا عن أرض سموها ثول حيث لا تغرب الشمس أبدا. في كل أنحاء العالم يسافر الناس، ولآلاف السنين اعتبرت السفينة أهم طرق استكشاف العالم وأكثرها فعالية. إلا أن معرفة هؤلاء المستكشفين البحريين القدماء قد فقدت باستثناء الأوديسا لهوميروس، إلا أن غيرها من الحكايات المدونة قد أتلفت أو حتى إنها لم تكن موجودة أصلا. منذ 3000 سنة في جزر بحر الجنوب تجهز الناس للإبحار إلى المجهول، وكانوا يسمون أنفسهم بحاري المسافات الطويلة. تمتد مستعمراتهم على مساحة كبيرة بقدر مساحة سطح القمر. إنهم يبحرون من دون إبر أو مخططات، يسيرون من جزيرة إلى أخرى لا ترشدهم سوى الخبرة أو التعبير بالكلمة. إن صورتهم للعالم ليست مجرد شيء يحملونه بأيديهم، بل هي شيء يتجسد بالكلمات. في الوقت عينه كان هناك سفن تتردد ذهابا وإيابا بين شبه الجزيرة العربية والهند على مسافة آلاف الكيلومترات غربا. أبحر البحارون العرب مستخدمين النجوم فقط، وعلى الرغم من ذلك فهم يعتبرون أسياد المحيط الهندي، وقد عرفوا طريقهم إلى مرافق الهند بشكل صائب، فمن هناك أتوا بالتوابل المميزة إلى بلاد العرب، وقد سهلت معرفتهم بالطرق البحرية سبيلهم إلى الثراء، فدونوا معرفتهم الغنية بالبحار في كتب متخصصة، وهكذا استطاع البحارون الحصول على معلومات عن الرياح والتيارات والمضاحل، علاوة على معلومات تتعلق بالمرافق الآمنة.
منذ القدم بدأت مفاهيم الأرض تنشأ بين فلاسفة أيون الأصليين، فبعضهم تصور الأرض على هيئة قرص، والبعض الآخر تصورها على شكل مستطيل، كما أن بعضهم تصورها على شكل كرة. استخدمت كل هذه الصور لمقابلة جميع المعلومات التي جمعها البحارون والتجار والعلماء. إن حكمة الزمان القديم المتفق عليها قد جمعت في الفترة الأخيرة من قبل علماء الجغرافيا بومبونيوس، ميلا وبتولومي، وقد تم إعدادها بشكل خريطة. أما بالنسبة إلى خرائط بتولومي فأصبحت مقياسا غير قابل للجدل في العصور الوسطى.
رسم خبراء رسم الخرائط بعضا منها للعالم الروماني، معتمدين على الأوصاف التي دونها بومبونيوس ميلا، حيث أظهر أوروبا وإفريقيا وآسيا. إلا أنه بالنسبة إلى الرومان تعتبر معرفة شبكة طرق الإمبراطورية أكثر أهمية من مجرد صورة عن العالم. في عام 80 أي في زمن بومبونيوس ميلا امتدت مجموعة الطرق الرومانية إلى اسكتلندا، فربطت 75,000 كيلومتر من طرقات روما بأقاليمها الأكثر بعدا. كان الرومان على الأرجح يعتمدون في رحلاتهم على هذه الخرائط، ففي أول الأمر كان الاعتماد على الجنود، وكان للقوات المسلحة الأفضلية في الاستدلال على هذه الطرقات. وهكذا استدل الرومان على الطريق مرورا بجول إلى جرمانيا. لم يكن أكثر الشعب في تلك الفترة يعتبر أن الإمبراطورية الرومانية موجودة إلا في عقولهم. لقد بقي الوضع على حاله بعد عدة قرون بالنسبة إلى شارلومان الذي اعتبر نفسه خليفة لأباطرة الرومان.
في عام 800 ليلة الميلاد توج تشارلز ملك الفرانكس واللومباردس إمبراطورا على روما، وقد دل ذلك على انتصاره. إنه انتصار تحقق عام 774 حين استولى تشارلز على الإمبراطورية اللومباردية وأنشأ الصلة بين فرانكونيا وإيطاليا. ولكن حتى قبل تتويجه وسع تشارلز الإمبراطورية الفرانكونية إلى الشرق، فضم بافاريا إليها، وأيضا إلى الشمال بواسطة تغلبه على الساكسونيين وصولا إلى خط إيدر. وقد كان ذلك أساسا لنشوء قلب أوروبا.
كيف استطاع شارلومان معرفة شكل وحجم إمبراطوريته؟ يا له من لغز! لم تعد الخرائط المصورة موجودة، فقد اختفت خرائط الرومان مع اختفاء طرقاتهم. لذا كان على تشارلز أن يعتمد في رحلته إلى جبال الألب على الأوصاف الكلامية للطريق.
كان شارلومان قائدا، ولكن كيف قام بقيادة جيشه من آخن أو فرانكفورت أو وورمز إلى روما أو إسبانيا أو حتى ساكسون؟ إن الإجابة أبسط مما قد تتصور. فمن جهة ما زال هناك بعض الطرقات الرومانية التي استطاع الاستفادة منها، ومن جهة أخرى لم تكن الأرض مزروعة تقريبا بالشكل الذي أصبحت عليه فيما بعد، إذ جفت المستنقعات ونقص حجم الغابات، فلم يبق سوى القليل من الطرقات للسير فيها. لم يكن من الممكن اجتياز الأنهار إلا عبر بعض المقاطع، لذا عمد المسافرون إلى التجمع معا في أماكن معينة، مما جعل الأمر يبدو سهلا نسبيا لإيجاد السبيل إلى روما. كان هناك ممران فقط إلى الجنوب، وكانا مناسبين لجعل أي جيش قادرا على الاجتياز. أحدهما كان يدعى برنير، والآخر كان يمر عبر وادي أوستا. كما أنه لم يكن هناك سوى طريقين إلى ساكسون، الأول من فرانكفورت والآخر يدعى هوليغ الشهير عن طريق دورتموند باتجاه وادي وسر. لذا كان من السهل أن تجد طريقك، وللوصول إلى روما من وسط فرانكونيا ليس عليك سوى الاتجاه جنوبا، كما أنه بإمكانك أن تعرف من كم مرحلة تتألف الرحلة. أما بالنسبة إلى الملك فكانت الرحلة تقاس بأجزاء أيام مع أو بدون جيشه، من قصر إلى آخر أو من محطة إلى أخرى.
لم يكن هناك خرائط في العصور الوسطى، إلا أن التجار والجنود كانوا يسافرون بثقة في جميع أنحاء أوروبا، إذ كانوا يهتدون إلى الطرقات من خلال الأنهار والإشارات. كانت الأوصاف الشفهية تحل مكان الخرائط وتوصل المسافرين بأمان إلى الأماكن التي يتوجهون إليها. تعتبر هجرة كل الشعوب خطوة نحو المجهول، إذ ما من أحد يعلم كيف عرفوا الطريق إلى روما أو قرطاج، حتى إن القراصنة الإسكندنافيين تمكنوا من الوصول من دون خرائط.
من المتعارف عليه أن عصر القراصنة الإسكندنافيين قد بدأ مع الحقبة التي حصل فيها نهب لينسفارن عام 793، وفي العقود اللاحقة برز هؤلاء الإسكندنافيون كناهبين لغرب أوروبا وشبه جزيرة إيبيريا. ولكن فيما بعد، أي في القرنين العاشر والحادي عشر، قام هؤلاء بتأسيس عدد من الإمبراطوريات الحديثة كلياً، من بينها دقية نورماندي ومملكة صقلية وحتى دولة روسيا. ماذا بعد؟ كانوا أول أوروبيين قاموا باجتياز شمال الأطلسي إلى القارة الأمريكية عن طريق جزيرة غرينلاند التي اكتشفوها واستعمروها في نهاية القرن التاسع، حيث قاموا بإنشاء مستعمرات دائمة في نهاية القرن العاشر. وهي بقدر بعد نيو فاوندلاند لابرادور، وحتى بقدر بعد نيو انجلاند.
قام القراصنة الاسكندنافيون بالاستيلاء على عوالم جديدة عبر سفنهم السريعة، وكان البحارون ينشرون الرعب والخوف اينما ظهروا، كما هاجم القراصنة مستعمرات ونهبوا مدنا كباريس. وتبقى مسألة إبحارهم إلى البحر المفتوح لغزا، فقد أبحرت سفنهم لغاية البحر الأبيض المتوسط وشمال أمريكا، وحكي عن خريطة أظهرت لهم الطريق عبر الأطلسي. وفقا لقصص القراصنة الاسكندنافيين، تقع فنلاند تحت البحر، حيث ينمو العنب بوفرة ويكثر المرعى. تعتبر خريطة فنلاند دليلا على الصورة الواضحة التي أعطاها الاسكندنافيون عن العالم. أما اليوم فرسامو الخرائط واثقون بأن خريطة فنلاند مزورة، فقد أبحر الاسكندنافيون من دون خرائط، فلم ترسم خريطة فنلاند حتى القرن العشرين. إن العلماء يعرفون أن الأرض دائرية، ولكن كل ما يناقشونه هو مدى محيطها. بدأت أول حرب صليبية عام 1096، فقد أرادت القوات النصرانية انتزاع الأرض المقدسة من المسلمين. خلال القرون الثلاثة اللاحقة أصبحت القدس هدف الصليبيين، ولكن من سيدل هؤلاء القادمين من شمال وغرب أوروبا إلى الطريق إلى الأرض المقدسة، وكيف سيعرفون أين تقع القدس؟ قام البحارون بالإبحار في وسط العالم نحو خط الساحل وفقا لخريطة العصور الوسطى السابقة. لقد ساروا بواسطة الشمس والنجوم، لأن الخرائط التي رسمت حسب المعتقدات الدينية النصرانية كانت خاطئة، كما أنه لا يمكن الوثوق بالدلائل البحرية تماما. عرف البندقيون طريقهم حول البحر، فهم يعيشون محاطين به. من هنا بدأت مرحلة هامة من الاستكشاف العالمي. تعتبر مدينة البندقية زاخرة بحكايات غريبة عن بلاد نائية تقع في الشرق. ففي القرن الثالث عشر نشأت أفكار أوروبية بنيت على ادعاءات وإشاعات، فكانت التجارب الحقيقية غنية ومفعمة بالأحداث. تقول الأساطير إن إمبراطور الصين هو أغنى رجل في العالم في ذلك الوقت. تعتبر الصين مصدر التوابل المميزة التي تاجر بها البندقيون، فكانت سببا لازدهارهم. يقال إن الحرير والذهب يكثران في الصين، فماركو بولو هو أول من أخبر البندقيين عن حقيقة تلك الأرض. وهو ليس أول أوروبي سافر إلى الصين، إلا أن رصيد رحلاته أصبح معروفا أكثر من أي شخص آخر. أبحر ماركو بولو عام 1271، كان يبلغ من العمر 17 عاما. لم يكن لديه أدنى شك في أن وصوله سيستغرق عدة أعوام. فقد سافر من مدينة البندقية إلى الأراضي الصينية بواسطة السفينة. اصطحب ماركوبولو والده وعمه، وكان هدفهم إنشاء روابط تجارية جديدة للبندقية. لقد غامر التاجران نيكولو ومافيوبولو من قبل بالذهاب إلى أقصى الشرق، ففي رحلة استغرقت 6 أعوام سافر هؤلاء من البندقية نحو كريميا، ومن ثم إلى قصر الإمبراطور المغولي قوبلاي خان، وذلك عبر صحاري آسيا. لقد تمنوا العودة إلى هناك، ولكن الرحلة إلى بكين البعيدة ستستغرق 4 أعوام. من شبه الجزيرة العربية انتقل الرجال 3 برا إلى أقصى الشرق، فاجتازوا أفغانستان وتكلمكان وصحارى جوبي. لم يكونوا ليعتمدوا على الخرائط، بل استفادوا من المعرفة المحلية للشعوب الأصلية وقصصهم ورسومهم. لم تدون المسافة إلى بكين في مكان ما، ولم يكن أحد يعلم إلى أين يؤدي الطريق الصحيح إلا المرشد. إن الطريق إلى رحلتهم كان موجودا في عقول المسافرين فحسب، إذ ارتكزت معرفتهم على القصص وأيضا على تجربتهم الشخصية. في هذه الأثناء كان ماركوبولو قد بلغ 21 عاما، وصار يسافر إلى عوالم غريبة ويتعرف إلى حضارات من دون الاستعانة بأي خريطة. بعد مرور 300 سنة ما زال رصيد رحلاته يقرأ، وقد انتشر في أوروبا في أكثر من 100 مخطوطة مختلفة. عاد ماركوبولو بعد 24 سنة إلى أوروبا عبر البحر. لقد شكل مجموع رحلاته أساسا لأول خرائط أوروبية البورتولان، فظهر كل مرفأ كما تم رسم أول خريطة للعالم، ولكن رسم الخرائط المنظم لم يظهر إلا عن طريق حدث مختلف كليا.
إن استيلاء السلطان عثمان على القسطنطينية عام 1453 هو معلم هام في عملية التوسع نحو الغرب، ففي يومنا هذا يجد الأوروبيون صعوبة في البحث عن طرقات إلى آسيا والهند أو حتى إلى أبعد من ذلك. فيما بعد استنتج كولومبوس الذي يبدو أنه قد ولد في تلك الفترة على الأرجح عام 1451 أنه من أجل الوصول إلى الشرق يجب الإبحار غربا، وعليك سلوك طريق مختلف كليا حول كيبانغو واليابان وكاثاي لتصل إلى الصين وأيضا الهند. خلال عام 1450 استمر البرتغاليون في استقصاء طرقات تؤدي إلى الجنوب من دون أن يردعهم شيء، ومنذ عام 1434 تابعوا نحو الأمام بقيادة الملاح هنري مستكشفين ساحل أفريقيا، وكانوا قد وصلوا عام 1450 إلى غرب أفريقيا.
يعتبر هذا النجاح ممكنا فقط لأن الملاح هنري قد أسس مركزا للأبحاث، مدرسة الملاحة في ساغريش، حيث جمعت المعرفة الجغرافية للعصر وقيمت بصورة منتظمة. وفرت مدرسة الملاحة لبحر البرتغال ربانا وخرائط أولية موثوقا بها، وبمساعدة تلك الجداول اطلعوا على خطوط السواحل المكتشفة حديثا خطوة خطوة، مضيفين معلومات جديدة، وهكذا ازدادت دقة وسعة هذه الخرائط مع كل رحلة. إن اسم الملاح هنري هو اسم فخري، فهذا الأخير لم يكن يذهب إلى البحر بنفسه، إذ كان يمول الرحلات الاستكشافية، وكانت كل واحدة منها ترفع الستار قليلا عن هذا العالم غير المكتشف، وهكذا بدأت أول خطوة كبيرة نحو المجهول.